بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا مسألة تذوق الطعام ومضغه في الفم. تذوق الطعام ومضغه في الفم هل يفطر أم لا؟ إذا كان الحاجة فلا بأس به ولا يكون مفطرا، ولا يكون مفطرا إلا إذا تعمد بلعه. إذا تعمد بلعه فطر، وإلا فلا يفطر. إذا كان لحاجة لا كراهة فيه، إذا كان لحاجة لا كراهة فيه قياسا على ماذا؟ قياسا على المضمضة، فإن المضمضة يعني أعظم من هذا، لأن الماء أخفى ولاجا وأشد امتزاجا بالريح من الطعام. نأخذ الليلة إن شاء الله مسألة. ابتلاع النخامة هل يعد مفطرا؟ ابتلاع النخامة هل يعد مفطرا؟ لها حالتان، لها حالتان. الأولى ألا تصل إلى الفم، الأولى ألا تصل إلى الفم، فهذه لا تعد مفطرة بالإجماع، فهذه لا تعد مفطرة بالإجماع. الثانية أن تصل إلى الفم، الثانية أن تصل إلى الفم ثم يبتلعها ففيه قولان، ثم يبتلعها ففيه قولان. والصحيح أنها لا تعد مفطرة، والصحيح أنها لا تعد مفطرة. لأنها لم تخرج من الفم، لأنها لم تخرج من الفم، فأشبهت الريق، فأشبهت الريق، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا، ولا يعد بلعها أكلا ولا شربا. ولأن الأصل صحة الصوم، ولأن الأصل صحة الصوم، ولا يحكم بفساده، ولا يحكم بفساده إلا بدليل صحيح صريح. إلا بدليل صحيح صريح. وهذا القول رجحه شيخنا مقبل، وهذا القول رجحه شيخنا مقبل. والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله انظر فتح العلام الثاني صفحة 637 الحاصل بارك الله فيكم أن قلاع المخامة هل يعد مخدرا أم لا؟ لها حالتان. الحالة الأولى ألا تصل إلى الفم، فهذه لا تخطر بإجماع العلماء، لم يختلف أهل العلم في هذه الحالة أنها لا تخطر إذا لم تصل إلى الفم. طيب، أما إذا وصلت إلى الفم ثم ابتلعها ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال تخطر ومنهم من قال لا تفطر، وهو الصواب أنها لا تفطر. لماذا لا تفطر؟ لأنها لم تخرج من الفم فأشبهت الريق، فالريق لا يفطر. وأيضا ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن ذلك مفطر مع شدة البلوى بمثل هذا في كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس مبتلى بهذا بكثرة، ومع هذا لم يأتي دليل صحيح صريح يعني يدل على أن ذلك مفطرا، أو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأصحابه انتبهوا من بلع المخامة فإن ذلك مفطر، لم يأتي هذا، فدل هذا على أنه غير مفطر، وما سكت عنه فهو عفوا، ما دام أن هذا مسكوت عنه فهو عفوا. هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا مما يبقى كثير من الناس يشق على نفسه فيه، فتجده يعني يتحرى في وقت صومه، يكثر من الدجاج، يكثر من التفل، وهذا من التشدد، هذا يعتبر من التشدد، فلم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة البزاء في حال الصوم، أو أن الصحابة كانوا يكثرون من البزاء في حال الصوم، فلا، لا حرج أن تبلع ريقك وأنت صائم فإن ذلك لا يفطرك، ولا حرج أن تبلع المخامة وأنت صائم إن كان الأفضل إخراجها ناحية صحية، نعم، لكن مسألة الفطر لا يفطر، لا تفطر ولا تبقى بحرج من ذلك فتشق على نفسك، نعم. في الصلاة يعني إما أن يعني إذا أردنا أن نتنخم إلى جهة الشمال قليلا، طيب، نعم. أما أنك تتنخم إلى جهة القبلة أو إلى جهة اليمين فلا، ورد النهي عن ذلك، إذا صلى أحدكم فلا يبزغن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ولكن عن شماله.
شماله
ما شماله؟ ها؟ لكن ضرورة ضرورة الشمال ليش؟ ها؟
إذا ابتلعها
لا حرج، حتى وإن فاهم يعني إلى جهة القبلة ما يصلح، حتى وإن كان يعني المجاب في فاهم إلى جهة القبلة غلط، وهو يصلي. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. يعني حتى وإن كان إلى فان، لكن يعني انحرف عن شماله قليلا بوجهه ويرجو ولا حرج في ذلك، وهو مفرد مصلي. لا حرج في ذلك أن يلتفت قليلا، لأن هناك حاجة، هذه حاجة، والالتفات لحاجة جائز. لا لا مدخل لا حرج، تدخل فيه على جهة الشمال لا على جهة القبلة ولا على جهة اليمين. فإن لم يكن هناك مدخل فلا حرج في الفاين، لكن على جهة الشمال.
هذا
المحاط له صح؟ لا لا، الحديث ورد في البجار والتافه، اما المخاط فانه انت ما تستقبل اصلا، لان المنتخب يستقبل الارض، المنتخب يستقبل الارض ولا يستقبل القبلة بذلك، سواء امامه او عن شماله او عن يمينه، هو مستقبل الارض. خلاف التافل فإنه إذا كان تجاه القبلة استقبل القبلة، وإذا كان عن جهة الشمال الشمال.
الولد استقبل على المقامة
كيف؟ نعم
استقبل
على المقامة، ما نعلم دليلا يدل على ذلك، لكن من ناحية صحية ما هو طيب بلعها. إذا كان لا يصلي جائز أن يتنخم ويدخل تجاه القبلة. الحديث في الصلاة، حديث من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفل بين عينيه، هذا مقيد بحديث إذا صلى أحدكم فلا يبصقن قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. هذا هو القول الراجح، بعض العلماء يرى العموم، العلماء يرون العموم، لكن الصحيح أن المطلق يعني محمول على المقيد.